بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فختمنا في الدرس السابق الكلام على القصر، وهو ينقسم إلى هذا ما أخذناه في التقسيم آخر الدرس السابق، حقيقي وإضافي، وكل منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. وأيضا كل واحد من الحقيقي قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة ينقسم إلى ادعائي وغير ادعائي. والصفة على الموصوف والموصوف على الصفة في الإضافي ينقسم إلى إفراد وقلب وتعيين. اليوم درسنا في الباب الثامن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإخوة عودوا على تأخير العشاء، لو أن مسؤول الطباخة أو الذي يوزع للإخوة الطعام عودهم على التبكير لبكروا. كنا من قبل لما كنا في العزوبية كان الأخ المسؤول كان أخ يافعي، فكان بعد العشاء مباشرة يضع الصحون، من اكتملت حجرته أعطاه الصحن وسلة الخبز وهكذا. فترى الناس بعد العشاء يتسارعون خشية أن لا يجدوا بعد ذلك شيئا. أما إذا حصل التأخر فبعضهم ربما لا يبالي، حتى لو جاء العشاء في وقت متأخر. بقينا في العزوبية 4 سنوات، وكانت من أجمل الأيام. كان عندنا حجرة أو مجموعة كنا نطبخ سويا من قبائل شتى من محافظات متفرقة، منتخب، لكن ما بقي منهم إلا أخونا سند والأخ معمر، صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم وإياكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثامن في الفصل والوصل. بدأ في الباب بذكر الفصل، وعند التعريف يذكر الوصل قبل الفصل. أما البدء بذكر الفصل فلأنه الأصل، لأنه الأصل. والوصل عارض، الوصل عارض، وفي التعريف بدأ بالوصل قبل الفصل لأن الوصل أمر وجودي والفصل أمر عدمي كما سيأتي، والوجود أهم من العدمي. إذن هكذا قالوا. قال المؤلف: الباب الثامن في الفصل والوصل. قال تمهيد: العلم بمواقع الجمل والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من العطف والاستئناف والتهدي إلى كيفية إيقاع التهدي أي الهداية ومعرفة كيفية إيقاع حروف العطف، والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها أو تركها عند عدم الحاجة إليها صعب المسلك، لا يوفق للصواب فيه إلا من أوتي قسطا موفورا من البلاغة، وطبع على إدراك محاسنها، ورزق حظا من المعرفة في ذوق الكلام، وذلك لغموض هذا الباب ودقة مسلكه وعظيم خطره وكثير فائدته. يدل لهذا أنهم جعلوه حدا للبلاغة، فقد سئل عنها بعض البلغاء فقال هي معرفة الفصل والوصل، سئل عن البلاغة فقال هي معرفة الفصل والوصل. على كل، هذه المقدمة لا تهيبنكم، فإن درس الفصل والوصل درس في الحقيقة أنهم أكثروا في ماذا؟ في التخويف منه، وفي بيان أنه مسلك غامض دقيق، وهو فيما يظهر دون ذلك. فإن معرفة الوصل والفصل هذا كثيرا ما يدرك عند الكلام والخطابة والكتابة، وإنما قد يغمض في بعض المواطن اليسيرة والنادرة، أما الأصل فهو أن ذكره أنه مفهوم عند الخطاب والكتاب. ولهذا لا يمكن أن يستسيغ مدرك للأمور أن يستسيغ ترك العطف في قوله جاء زيد عمر ولم يكن من باب البدل، بل إذا قصد التشريك يقول جاء زيد وعمر، هذا يكون مفهوما، هذا في عطف المفردات، وكذلك في عطف الجمل جاء زيد وذهب عمر، أشياء مفهومة لكنهم وضعوا لها ضوابط. وكما تعرفون أن البلغاء أو البلاغيين عند إرادة الحث وكذلك الإرشاد وإلفات النظر إلى بعض الأبواب يذكرون شيئا من هذا، من هذه المقدمات. على كنا ننظر ماذا في بطن الكتاب في كلامه على الوصل والفصل. يقول المؤلف: تعريف الوصل والفصل في حدود البلاغة. الوصل عطف جملة تقول أو أكثر، عطف جملة أو أكثر، لا يشترط أن تكون جملة واحدة، بل عطف جملة أو جمل. ولهذا عرفها الدسوقي بقوله عطف بعض الجمل على بعض، عطف بعض الجمل على بعض. قال المؤلف: والكلام على الفصل والوصل من شروح التلخيص أول المجلد الثالث، بدأ المجلد الثالث بالفصل والوصل. قال رحمه الله: عطف جملة على أخرى بالواو. نعم، لا يكون عندهم العطف إلا بالواو، هذا الذي فيه المسالك البلاغية والدقائق التي أشار إليها المؤلف في المقدمة. قال رحمه الله: والفصل ترك هذا العطف بين الجملتين، والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد الأخرى. إذن الوصل عطف بعض الجمل على بعض بالواو، الوصل فيه واو أو لا واو فيه، الوصل فيه واو، إذن الوصل بالواو، الاتيان بالواو، والفصل ترك الاتيان بالواو. قال: فالجملة الثانية تأتي في الأساليب البليغة مفصولة أحيانا وموصولة أحيانا، فمن الفصل قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فجملة ادفع مفصولة عما قبلها، ولو قيل وادفع بالتي هي أحسن لما كان بليغا. لو قيل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وادفع بالتي هي أحسن، لا شك أن قوله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن هذا أبلغ. قال ومن الوصل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عطفت أو عطف جملة وكونوا على ما قبلها، ولو قلت اتقوا الله كونوا مع الصادقين لما كان بليغا. قال فكل من الفصل والوصل يجيء لأسباب بلاغية، ومن هذا يعلم أن الوصل جمع وربط بين جملتين بالواو خاصة، وقلنا بين جملتين أو أكثر. قال لصلة بينهما في الصورة والمعنى أو لدفع اللبس. إذن حاصل ما يؤتى له الوصل أن تكون هناك صلة بين الجملتين في الصورة والمعنى أو لدفع اللبس. دفع اللبس سيأتي عند أن تقول لشخص وتسأل عن حاله، ما حاله، أو كيف فلان، أو هل شفي فلان، فتقول لا شفاه الله، لا وشفاه الله. لو تركت الواو فقلت لا شفاه الله ربما توهم أنك تدعو عليه، فيؤتى هنا بماذا؟ بالوصل دفعا لهذا اللبس، وسيأتي هذا في محله الخاص به. فيقول المؤلف لصلة بينهما في الصورة والمعنى، ستأتي هذه الصلة بين الجملة والجملة بأن تكون إنشائيتين أو خبريتين، صلة بين الجملتين. قال في الحاشية، وهي حاشية جيدة، قال إذا توالت الجملتان، أول حاشية في الكتاب، إذا توالت الجملتان لا يخلو الحال من أن يكون للأولى محل من الإعراب أو لا إذا جاءت جملة بعد أخرى. فإما أن تكون للأولى، أن يكون للأولى محل من الإعراب أو لا يكون لها محل من الإعراب، هذا تقسيم عقلي بمعنى لا يخرج الأمر عن هذين، إما أن يكون لها محل أو لا أو ليس لها محل. وإن كان لها محل من الإعراب فلا بد من أن يقصد تشريك الثانية لها في الحكم أو لا. إن كان لها محل من الإعراب مثل زيد يأكل، ما يعرب جملة يأكل؟ زيد مبتدأ وجملة يأكل في محل رفع خبر، إذن لها محل. إذا جئت بعدها بجملة فإما أن تقصد تشريك الثانية للأولى في الحكم الذي تسنده إلى زيد يأكل ويشرب، تقصد التشريك أو لا تقصد التشريك. قال فلا بد من أن يقصد تشريك الثانية لها في حكم الإعراب أو لا. فإن قصد التشريك عطفت الثانية عليها، نحو والله يحيي ويميت، لفظ الجلالة مبتدأ ويحيي الجملة خبر، يميت معطوفة على ما له محل من الإعراب فتكون أيضا فيكون محلها الرفع. وقصد التشريك أي إسناد الإحياء والإماتة لله عز وجل، وإضافة الإحياء والإماتة لله عز وجل. قال وإلا فصلت، إن لم يقصد التشريك في الحكم تفصل ماذا؟ الجملة الثانية يعني الجملة الأولى، أي يترك العطف بالواو. معنى تفصل كما مر بك أو كما علمت من الفصل أنه ترك العطف، يترك العطف. أتى بالدليل على هذا وبالشاهد عليه، قال نحو قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. قولهم إنما نحن مستهزئون، هذه الجملة الأولى، الله يستهزئ بهم، هذه الجملة الثانية. جاءت جملة إنما نحن مستهزئون لها محل، لأنها جملة محكية بالقول، مقول القول محلها النصب. وجملة الله يستهزئ بهم هي جملة وقعت بعد جملة لها محل، فإن قصد التشريك أتي بالعطف بالواو، وإن لم يقصد التشريك كما هو الحال في هذه الآية ترك العطف. فلو قيل في هذه الآية قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، يعني يصير الكلام أن قولهم أن جملة والله يستهزئ بهم من مقولهم وهذا ليس مرادا هنا وليس هو كذلك هنا، بل الله يستهزئ بهم هذه جملة مستأنفة وليست مقولا لهم ولا محكية بالقول لهم. لهذا قال لم يعطف قوله الله يستهزئ بهم على ما قبله لئلا يشاركه في حكم المفعولية للقول. قال وهو ليس مما قالوه كما سيأتي، وإن لم يكن لها محل من الإعراب. إذن إن كان لها محل وقصد التشريك أتي بالواو، إن كان لها محل ولم يقصد التشريك ترك العطف بالواو، وإن لم يكن لها محل من الإعراب أي الأولى لم يكن لها محل، فإن كان لها حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية وجب الفصل دفعا للتشريك بينهما، نحو إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الشاهد الله يعلم ما تحمل كل أنثى، جملة جاءت بعد قوله ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد هذا فيه تقديم ما حقه تأخير، وتقدم في الباب قبله أن تقديم ما حقه تأخير يفيد ماذا؟ يفيد القصر. إذن قوله ولكل قوم هاد هذا يفيد القصر. قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، ولم يقصد إشراك الجملة الثانية للجملة الأولى في القصر، فلأجل هذا ترك العطف. قال لم يعطف قوله الله يعلم على ما قبله لئلا يشاركه في حكم القصر، فيكون تعالى مقصورا على هذا العلم من باب قصر الموصوف على صفة، لم يقصد هذا. قال وإن لم يكن لها ذلك الحكم، نحو زيد خطيب وعمر متشرع. ما أدري ما مراده بقوله متشرع، ما أدري متشرع هل معناه أنه عالم بالشريعة وأنه سالك في طلب علم الشريعة، الله أعلم. قال أو قصد إعطاء حكمها للثانية، نحو إنما زيد كاتب وعمر شاعر، هنا قصد الحصر في الاثنين. قال وجب الوصل كما رأيت ما لم تكن إحدى الجملتين مطلقا منقطعة عن الأخرى انقطاعا كاملا بحيث لا يصلح ارتباطهما، أو متصلة بها اتصالا كاملا بحيث لا تصح المغايرة بينهما. الاتصال التام والانقطاع التام هذا سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله ويحمل شبه كل واحد من الكمالين عليه فيعطى حكمه. هناك اتصال كامل وهناك انقطاع كامل، وهناك شبه اتصال وهناك شبه انقطاع، فيحمل شبه كل واحدة للأخرى، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال واعلم أنه لا يقبل في العطف إلا عطف المتناسبات. هذا شيء مهم، أنه لا يقبل في العطف إلا ما كان متناسبا، المتناسبات مفردة أو جملا بالواو أو غيرها، فالشرط وجود جهة جامعة بين المتعاطفات، فنحو الشمس والقمر والسماء والأرض محدثة أي مخلوقة. هل هذا يناسب؟ شمس قمر سماء أرض، العطف بين المتناسبات مناسب، هذا مقبول. ونحو الشمس والأرنب والحمار محدثة، قال غير مقبول، يعني لعدم التناسب. الأصل أنك ما تذكر عطفا إلا وفيه وجه من التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه، بين المعطوف والمعطوف عليه، ولذلك لا يقال جاء زيد وعمر إلا إن كان بين زيد وعمر جامع يجمعهما، جامع يجمعهما، إما من صداقة أو قرابة أو عداوة أو كذلك شيء من هذه الجوامع والروابط التي تربط بين المتعاطفات. قال رحمه الله لكن اصطلاحهم سقطت الطاء، لكن اصطلاحهم اختصاص الوصل والفصل بالجمل وبالواو، هذا اصطلاحهم. والدسوقي رحمه الله ينظر في هذا، يقول العطف أيضا هذه الضوابط المذكورة تكون في المفردات وتكون في الجمل. قال رحمه الله: فلا يحسن الوصل إلا بين الجمل المتناسبة لا المتحدة ولا المتباينة وإلا فصل. واعلم أنه إن وجدت الواو بدون معطوف عليه قدر مناسبا للمقام، نحو أو كلما عاهدوا عهدا، فيقدر أكفروا وكلما عاهدوا عهدا. هذه الآية وما أشبهها سواء كان العطف بالواو أو بالفاء، أو كلما أفكلما أفلا يتدبرون القرآن، إذا وجد حرف العطف بعد همزة الاستفهام ثم أفلا أولم أو كلما، هذه فيها مذهبان. إذا وجد حرف العطف بعد همزة الاستفهام فيها مذهبان، ذكرهما ابن هشام رحمه الله في صدر كتابه المغني عند الكلام على الهمزة وخصائص الهمزة. مذهب الجمهور أن هذا الحرف العاطف مؤخر عن تقديم، يعني حقه أن يكون قبل الهمزة، لكن الهمزة لما كان لها تمام الصدرية، لما كان للهمزة كمال الصدرية تقدمت على حرف العطف. فالتقدير عند الجمهور وأكلما وألا يتدبرون ثم هكذا، يعني يكون عندهم الحرف العطف أصله قبل الهمزة، وإنما تقدمت الهمزة عليه. لماذا تقدمت الهمزة عليه؟ لقصد ماذا؟ لأنها لها ليس مجرد صدر الكلام، وإنما كمال الصدرية. بقية أدوات الاستفهام لها صدر الكلام، ولكن إذا جاء حرف عطف يسبقها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فكيف الفاء سبقت كيف، وكيف لها صدر الكلام، بخلاف الهمزة فلها تمام الصدرية وكمال الصدرية حتى إنها تتقدم على حروف العطف. هذا مذهب الجمهور. والمذهب الذي أشار إليه المؤلف هنا هو المذهب الذي ذكره ابن هشام عن الزمخشري، ذكره ابن هشام عن الزمخشري أن الواو هذه عاطفة على جملة مقدرة، والتقدير أكفروا وكلما عاهدوا عهدا إلى آخره. قال: واعلم أنه إن وجدت الواو بدون معطوف عليه قدر مناسب للمقام. على قول الجمهور لا تحتاج إلى هذا، لا تحتاج إلى هذا، لأن الذي ذكره المؤلف تقدر الجملة في حيز الاستفهام الإنكاري أكفروا وكلما عاهدوا عهدا، فالجملة المقدرة في حيز الاستفهام الإنكاري. أما على قول الجمهور فليس هناك ماذا داعي لهذه الجملة التي تدخل في حيز الاستفهام. قال رحمه الله تعالى، نرجع إلى صلب الكتاب، قال: والفصل هو ترك الربط بين الجملتين، إما لأنهما متحدتان صورة ومعنى أو بمنزلة المتحدتين، وإما لأنه لا صلة بينهما في الصورة أو في المعنى. قال رحمه الله: إذن والفصل ستأتي مباحثه. قال: بلاغة الوصل. وبلاغة الوصل لا تتحقق إلا بالواو العاطفة فقط دون بقية حروف العطف، لأن الواو هي الأداة التي تخفى الحاجة إليها، ويحتاج العطف بها إلى لطف في الفهم ودقة في الإدراك، إذ لا تفيد إلا مجرد الربط وتشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم، نحو مضى وقت الكسل وجاء زمن العمل، ونحو قم واسعى في الخير، بخلاف العطف بغير الواو فيفيد مع التشريك معاني أخرى. ولهذا لا يكاد يغلط غالط في العطف بغير الواو، وإنما قد يغلط، وهذا قليل أيضا، في العطف في الإتيان بالوصل والفصل في الواو. قال رحمه الله: لأنها فيفيد مع التشريك معاني أخرى، كالترتيب مع التعقيب في الفاء، وكالترتيب مع التراخي في ثم، وهكذا باقي حروف العطف التي إذا عطف بواحد منها ظهرت الفائدة، ولا يقع اشتباه في استعماله. قال وشرط العطف بالواو أن يكون بين الجملتين جامع أي وصف له خصوص يجمعهما، عند قوله جامع أي تقول أي وصف له خصوص يجمعهما، وصف له خصوص يجمعهما. قال رحمه الله كالموافقة في نحو يقرأ ويكتب، موافقة القراءة والكتابة بينهما تناسب واتفاق وجامع يقرب أحدهما من الآخر. قال وكالمضادة في نحو يضحك ويبكي، وإنما كانت المضادة في حكم الموافقة لأن الذهن يتصور أحد الضدين عند تصور الآخر، فالعلم يخطر على البال عند ذكر الجهل كما تخطر الكتابة عند ذكر القراءة. قال يعني الآن لو جاء شخص فقال جاء زيد وعمر وكان بينهما ارتباط وموافقة أو عداوة وتضاد لكان هذا العطف سائغا مقبولا، لكنه لو قال جاء زيد وحمار، جاء زيد وحمار، جاء زيد وكبش، هذا ما فيه ارتباط ولا فيه وصف يجمعهما، والمراد بالوصف الجامع لهما هو أخص من مطلق الاجتماع، لأنه ما من شيئين إلا واشتركان في صفة أو أكثر، لكن المراد وصف أخص من مطلق الاشتراك كما مثل بالعداوة والصداقة والأبوة. لو قال جاء زيد وابنه، جاء زيد وأخوه، جاء زيد وأبوه وجاره وكذلك أيضا عدوه، هذه كلها بينها توافق. أما يقول جاء زيد وعمر وليس بين زيد ولا عمر شيء من هذا المتقدم فهذا عندهم غير مقبول. قال رحمه الله قال والجامع يجب أن يكون باعتبار المسند إليه والمسند جميعا، أي كما يكون الاعتبار في المسند إليه كالأمثلة التي تقدمت زيد وعمر زيد وابنه إلى آخره، هذا الاعتبار والتوافق في ماذا؟ في المسند إليه أم في المسند؟ الاعتبار والتوافق في المسند إليه أم في المسند؟ جاء زيد وأبوه، زيد وأبوه، زيد مسند إليه أم مسند؟ مسند إليه، التوافق في المسند إليه. فكما يكون التوافق في المسند إليه كذلك يكون التوافق أو التضاد في المسند، وهو جاء تقول جاء زيد وذهب عمر، بينهما ماذا؟ مضادة ومنافاة، مجيء وذهاب، يقرأ ويكتب، المسند القراءة والكتابة. قال رحمه الله فلا يقال خليل قادم والبعير ذاهب، ما الذي اختل؟ اختل التوافق في المسند أم في المسند إليه؟ انظر، قال خليل قادم والبعير ذاهب، المسند إليه خليل والبعير، لعدم الجامع بين المسند إليهما. كما لا يقال سعيد عالم وخليل قصير، قد يكون سعيد أخا لماذا؟ لخليل، بينهما ارتباط، لكن ما الذي اختل في هذا المثال؟ اختلت الموافقة في المسند لعدم الجامع بين المسندين. لكن قد يكون هناك تنبيه على هذه النقطة قبل أن ننتقل لما بعدها، قد يكون هناك تناسب في الغرض المصوغ له الكلام، في الغرض المصوغ له الكلام قد يكون هناك غرض يقصده المتكلم فيبدو بادئ ذي بدء للناظر أو للمستمع أو لقارئ هذا الكلام أنه لا تناسب، لكن المتكلم يكون له غرض في ذلك. كما لو قال مثلا سعيد عالم وخليل قادم، سعيد عالم وخليل قادم، في الظاهر أن عالم وقادم ما فيها تناسب، لكن لو كان له غرض بأن يكون المخاطب يترقب قدوم خليل وأفته بعلم زيد أو سعيد، فيكون الغرض الذي سقط الكلام له شافعا لك في ماذا؟ عدم الجامع بين المسندين. قال رحمه الله: وفي هذا الباب مبحثان، المبحث الأول في إجمال مواضع الوصل. قال: الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، ويقع في ثلاثة مواضع، تقدم الكلام على تعريفه. يقع في ثلاثة مواضع: الأول إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط. إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، تكون الجملتان كلتاهما خبرية أو تكونان كلتاهما إنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط. معنى هذا كلتاهما خبرية، جاء زيد وذهب عمرو، خبرية وخبرية واضحة لفظا ومعنى. إنشائية: قم وسعى إلى الخير، إنشائية واضحة. أما الإنشائية معنى الخبرية معنى فقط فيما إذا كان لفظها خبر ومعناها الإنشاء، والخبرية معنى فيما إذا كان لفظها إنشاء ومعناها خبر. فالنظر في هذا الباب إلى المعنى فإنه هو المقصود، النظر في هذا الباب إلى المعنى سواء كان اللفظ متفقا أم مختلفا. قال: ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، أي بين الجملتين، وكانت بينهما مناسبة تامة في المعنى. فمثال الخبريتين قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. جملة إن الأبرار لفي نعيم ماذا؟ خبرية لفظا ومعنى. وجملة إن الفجار لفي جحيم كذلك أيضا خبرية لفظا ومعنى. فعطفت الجملة الثانية على الأولى وأتي بالوصل الذي هو العطف بالواو لاتحاد الجملتين في الخبرية. قال: ومثال الإنشائيتين قوله تعالى: فادع واستقم كما أمرت. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، فقوله أدعو هذا أمر وهو إنشاء، استقم أمر وهو إنشاء. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله أمر، لا تشركوا به شيئا نهي، والأمر والنهي كلاهما من باب الإنشاء. قال: وصل جملة ولا تشركوا بجملة واعبدوا لاتحادهما في الإنشاء، ولأن المطلوب بهما مما يجب على الإنسان أن يؤديه لخالقه ويختصه به. ومن هذا النوع قول المرحوم شوقي بك، هذا أحمد شوقي بشوقياته، قال: عالجوا الحكمة واستشفوا بها وانشدوا ما حل منها في السير. عالجوا الحكمة واستشفوا بها وانشدوا ما حل منها في السير. قال في الحاشية من قصيدة في ظاهرة انتحار الطلبة، ظهر في ذلك الوقت ظهرت ظاهرة وهو أن بعض الطلبة كان ينتحر، يجدون هذا قد انتحر في مكان كذا وهذا في مكان كذا، فأتى بقصيدة من ضمن هذا البيت. قال: فقد وصل بين ثلاث جمل تتناسب في أنها، عندنا في أنهما، الصواب في أنها. فقد وصل بين ثلاث جمل تتناسب في أنها مما يتعلق بأمر الحكمة وبواجب الشباب في طلبها والانتفاع بها. إذن الأمثلة التي تقدمت كلها بينهما بين الجمل المتعاطفة اتحاد، إما في الخبرية وإما في الإنشائية. ومثال المختلفتين من حيث الصورة، إحداهما إنشاء والأخرى خبر، أما من حيث المعنى فواحد. ومثال المختلفتين قوله تعالى: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. قوله أشهد الله هذه ماذا؟ خبرية. واشهدوا صورتها إنشائية لكن معناها الخبر. قال: أي إني أشهد الله وأشهدكم، فتكون الجملة الثانية في هذه الآية إنشائية اللفظة ولكنها خبرية في المعنى. ما هو الداعي الذي استدعى أن يغاير أو أن يغاير نبي الله بين الجملتين فيأتي بالأخرى مغايرا للأولى؟ قال في الحاشية: والداعي لذكر الجملة الثانية إنشائية ولم تذكر كالأولى خبرية لأجل التحاشي عن مساواة شهادتهم بشهادته عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. على كل، الغرض في هذا أن الجملتين إذا اتحدتا في الخبرية أو اتحدتا في الإنشائية يعطف بينهما بالواو. قال: ونحو اذهب إلى فلان وتقول له كذا. اذهب إلى فلان وتقول له كذا. عندك يا أخي، عندك اذهب إلى فلان، هذه جملة خبرية أم إنشائية؟ إنشائية. وتقول له، تقول له من حيث اللفظ، تقول له فعل مضارع، فهي من حيث اللفظ خبرية لكنها من حيث المدلول إنشائية، لأن المعنى اذهب إلى فلان وقل له كذا، فمعناها الإنشاء. قال: فتكون الجملة الثانية من هذا المثال خبرية، من هذا المثال خبرية لفظا ولكنها إنشائية، إنشائية معنى، أي وقل له، فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى المعول عليه، ولهذا وجب الوصل. إذن المعول عليه المعنى. وقال: وعطف الجملة الثانية على الأولى لوجود الجامع بينهما، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، وكل من الجملتين لا موضع لها من الإعراب لأنها استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. الثاني، الأول هذا، طيب سيأتي التقسيم إن شاء الله في وقت آخر. قال: الثاني دفع توهم غير المراد، وذلك إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية وكان الفصل يوهم خلاف المقصود، كما تقول مجيبا لشخص بالنفي: لا وشفاه الله، لمن يسألك: هل برئ علي من المرض؟ فتجيبه: لا وشفاه الله، فتأتي بالواو. لماذا؟ قال: فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه، لو قلت لا شفاه الله أوهم الدعاء عليه، وهو خلاف المقصود لأنك تقصد الدعاء له. وقال: لأن الغرض الدعاء له، ولهذا وجب أيضا الوصل. قال في الحاشية: الحاشية رقم 4: كما حكي أن أبا بكر مر برجل في يده ثوب فقال له: أتبيع هذا؟ فقال الرجل: لا يرحمك الله. فقال أبو بكر: لا تقل هذا هكذا، قل لا ويرحمك الله. هذا ما أعرف له مصدرا، ولكن الثابت في قصة أبي بكر رضي الله عنه خلاف هذا. الآن يا إخوان، حديث لما قال بلال وصهيب وجمع ممن كان معهم، قالوا: ما بلغت سيوف الله من عدو الله مبلغها في أبي سفيان. فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ غضب في آخر الحديث، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر ذلك له: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فرجع إليهم فقال: أغضبتكم يا إخوتاه؟ قالوا: لا، يغفر الله لك. هكذا. فقوله لا يغفر، قولهم لأبي بكر لا يغفر الله لك، لم يقل لهم قولوا لا ويغفر الله لك، ما جاء هذا في الحديث. لكن بقي أن هذه المسألة على حالها إن لم يتضح المراد، إن كان الموضع موضع إجمال ولبس، فالكلام العربي إنما أتي به لرفع اللبس وكشف الإبهام. أما إذا رفع ذلك اللبس بطريق من الطرق فإن ذلك يكفي. فقول القائل مثلا: لا شفاه الله، إما أن يصل بسكتة سكوت، أو يفصل ربما حتى بتغيير نبرة صوته، لأن قوله لا شفاه الله، لا يغفر الله لك، غير قوله لا يغفر الله لك، لا شفاه الله، فإن هذه تختلف عن هذه. فإذا فهم المعنى لم يجب الاتيان بالواو، وإن كان الاتيان بالواو عند اللبس الاتيان بالواو هو اللازم لكشف اللبس وإزالة الإبهام. قال رحمه الله، قال وعطف الجملة الثانية الدعائية الإنشائية على الجملة الأولى الخبرية المصورة بلفظ لا لدفع الإيهام، وكل من الجملتين لا محل لها من الإعراب. قال الثالث وهو الأخير، إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد تشريك الجملة الثانية لها في الإعراب حيث لا مانع، نحو علي يقول ويفعل. إذن يا إخوان، المهم من هذا مواضع الوصل، ثم مواضع الوصل هذه كما قلنا لكم في أكثر المواضع وفي أكثر الأحوال تكون واضحة مفهومة، لكن ذكروا لها مواضع وضبطوها بضوابط، شأن كل فن يضبطون لمتفرقاته مواضع ويضبطونها ويشرطون لها شروطا. فإذا إجمال مواضع الوصل ثلاثة، الأول إذا اتحدت الجملتان، اتحاد الجملتين هذا يسمى توسط بين الكمالين، إذا اتحدت الجملتان. الثاني دفع توهم غير المراد. الثالث إذا كان للجملة الأولى محل وقصد تشريك الجملة الثانية لها. هذا حاصل الدرس، هذا حاصل الدرس، أنه يؤتى بالواو وصلا للجمل في هذه الثلاثة المواضع، إذا اتحدت الجملتان خبرا وإنشاء ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل. ما هي الأسباب التي تقتضي الفصل؟ منها عدم قصد التشريك، عدم قصد التشريك كما ذكرنا في الآية التي قرأناها في الحاشية، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، كلتاهما خبرية. لماذا لم يؤت بالواو؟ لماذا لم يؤت بالواو؟ لعدم قصد التشريك. فإذا اتحاد الجملتين ما لم يمنع سبب. الثاني دفع توهم غير المراد. الثالث إن كان الجملة الأولى محل من الإعراب وقصد التشريك الثانية. إذن هذا درس اليوم، وإن شاء الله تعالى غدا نأخذ الشطر الآخر من الدرس وهو مجمل مواضع الفصل، مجمل مواضع الفصل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.